قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: في اعتقاد أهل السنة والجماعة ويرون الصلاة الجمعة وغيرها خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، فإن الله عز وجل فرض الجمعة وأمر بإتيانها فرضا مطلقا، مع علمه تعالى بأن القائمين يكون منهم الفاجر والفاسق، ولم يستثن وقتا دون وقت، ولا أمر بالنداء للجمعة دون أمر.
ويرون يعني أهل السنة والجماعة الصلاة الجمعة وغيرها خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، فإن الله تعالى فرض الجمعة وأمر بإتيانها فرضا مطلقا، مع علمه تعالى بأن القائمين يكون منهم الفاجر والفاسق، فلم يستثني وقتا دون وقت ولا أمر بالنداء الجمعة دون أمر. هذه عقيدة السنة والجماعة، أن الصلاة تصح خلف كل إمام برا كان أو فاجرا، كل إمام يعمل أمة المسلمين، يعني المراد بالإمام ولي الأمر، الإمام ولي الأمر، كل إمام من أئمة المسلمين وهو الملك أو رئيس الدولة إذا كان مسلما تصح الصلاة خلفه حتى ولو كان فاجرا ولو كان فاسقا، ولا يترك الصلاة خلف الأئمة إلا أهل البدع، وذلك لأن ترك الصلاة خلفهم يؤدي إلى الفرقة والاختلاف والنزاع. فأهل السنة والجماعة يرون الصلاة خلف كل إمام بر أو فاجر إذا كان مسلما. المؤلف ذكر الآن قال: فإن الله عز وجل فرض الجمعة وأمر بإتيانها، الجمعة وغيرها، الجمعة والعيدين والصلاة، لكن الغالب أن الأئمة يتولون الجمعة والعيدين، كانوا في العصور السابقة الذي تولى الجمعة خطب الجمعة والصلاة وصلاة الجمعة والعيدين هو ولي الأمر وهو الإمام، فكان الناس يصلون خلفهم، وهذا فيه جمع للكلمة وفيه هيبة وفي قوة للمسلمين وهيبة للعدو، فإذا تخلف بعض الناس صار في فرقة. المؤلف ذكر قال: فإن الله عز وجل فرض الجمعة وأمر بإتيانها فرضا مطلقا، مع علمه تعالى بأن القائمين يعني الأئمة يكون منهم الفاجر والفاسق، فلم يستثني وقتا دون وقت، ما قال في وقت كذا صلوا الجمعة وفي وقت كذا تتغير الأمور ويأتي أئمة لا تصلى خلفه، ولا أمر بالنداء الجمعة دون أمر، ما قال أمر بالنداء الجمعة في وقت دون وقت، ولم يزل الصحابة والتابعون يصلون خلف الأئمة وخلف الأمراء ولو كانوا فساقا هم يعرفون فجورهم، كما صلى بعض الصحابة خلف الحجاج بن يوسف وكان فاسقا ظالما أسر في القتل، وكذلك صلى عبد الله بن مسعود خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط أمير كوفة وكان يشرب الخمر، فصلوا خلفه صلى بهم وهو سكران وهم لم يعلمون سكران، فصلى بهم الفجر أربعا ثم التفت إليهم فقال: هل تريدون أن أزيدكم؟ فقال بعض الصحابة: ما زلنا معكم منذ اليوم في زيادة، ثم أعادوا الصلاة ورفعوا أمره إلى الخليفة عثمان فقيم عليه الحد. ذكر هذا الشيخ الإسلام تيمية قال: وقد كان الصحابة رضوان الله يعني يصلون خلف من يعرفون فجوره، كما صلى عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، قد كان يشرب الخمر وصلى مرة الصبح أربعا وجلده عثمان بن عفان على ذلك رضي الله عنه، كان عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف، كان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن أبي عبيد وكان متهما بالإلحاد وداعيا إلى الضلال، وترك الصلاة خلف الأئمة من شعار أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والرافضة، يعني الخوارج لا يرون الصلاة خلف الإمام الفاسق، لأنهم يرون أنه إذا فعل كبيرة فكفر وجب قتله وإخراجه من الإمامة، وكذلك المعتزلة يرون أنه إذا فعل كبيرة خرج من الإمامة ولا يدخل في الكفر فلا يكون إماما، وكذلك الرافضة لا يرون الصلاة إلا خلف الإمام المعصوم وهم الأئمة الاثني عشرية كما سبق. فتبين بهذا أن ترك الصلاة خلف الأئمة من شعر أهل البدع، أما أهل السنة يصلون خلف الإمام فاسقا أو عدلا برا أو فاجرا، لأن هذا فيه قوة للمسلمين وهيبة لهم وفيه جمع الكلمة أمام الأعداء، وأما الفجور فجور على نفسه وهو مسلم وصلاته صحيحة ومن صحت صلاته صحت إمامته. وأما غير الإمام المسلمين إذا كان فاسقا فهل يصلى خلفه؟ هذا في تفصيل، إن كان يترتب على ترك الصلاة خلفه مفسدة فيصلى خلفه، كبائل إذا لم يصلي خلفه بعض العلم ينشق الناس ويكون حزبين، منهم من يكون معه ومن لا يكون معه، يحصل خلاف وفرقة، ففي هذه الحالة يصلى خلفه. أما إذا كان لا يحصل مفسدة، والأئمة والبلد فيه عدد من المساجد، بعضها أئمة فساق وبعضها عادل، فهنا تصلي خلف العادل ولا تصلي خلف الفاسق ما دام ما يترتب عليه مفسدة. وإذا صلى الإنسان خلف الفاسق وهو يجد عادلا ولا يترتب مفسدة، فاختلف العلماء في صحة الصلاة، فمنهم من العلماء قال لا تصح الصلاة في هذه الحالة، ومنهم من قال تصح وتعاد. قالوا لأنك إذا صليت خلفه، إذا صليت خلفه هذا الدليل على على إقرارك المنكر عليه، الواجب الإنكار عليه، الواجب إنكار فسقه، وإذا صليت خلفه فهذا دليل على الإقرار وعدم الإنكار، فأقل شيء تنكر عليه أقل الإنكار لا تصلي خلفه وتهجره. والقول الثاني أنها أن الصلاة خلفه صحيحة، ولكن الصلاة خلف العدل أولى، وهذا هو الصواب، أن الصلاة خلفه صحيحة لكن الصلاة خلف العدل أولى، هذا إذا لم يترتب مفسدة. أما إذا ترتب مفسدة فيصلى خلفه ولا تترك الصلاة خلفه إلا أهل البدع. وكذلك إذا لم تجد غيره، إذا لم تجد في البلد إلا مسجد إمامه فاسق، مؤمن فاسق، ما في البلد إلا جمعة واحد، فهل تصلي خلفه أو تصلي في البيت أو صلاة العيد ما فيه إلا مصلى عيد واحد، إما تصلي خلفه وإما تصلي في البيت، ففي هذه الحالة تصلي خلفه ولا تصلي في البيت، وترك الصلاة خلفه من شعار أهل البدع في هذه الحالة. يتبين بهذا أنه صلى خلف الإمام الفاسق إذا كان إماما للمسلمين، وإذا كان إماما لا يوجد غيره، وإذا كان يترتب على الصلاة خلفه مفسدة. بقي إذا وجدت إماما غيره وليس إمام المسلمين ولا يترتب مفسدة، هل يصلى خلفه؟ من العلماء قال لا تصح الصلاة، ومنهم قال تصح وتعال، ومنهم قال تصح مع الكراهة، وهذا هو الصواب أنها تصح ولا تعاد، لأنه مسلم وكل من صح الصلاة صحت إمامته، لكن ترك الصلاة خلفه، ولا ينبغي أن يرتب إماما للمسلمين، إذا أمكن إبعاده يبعد، يرفع به إذا أمكن حتى يولى الإمامة من هو عادل. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويرون جهاد الكفار معهم.
مستور الحال يصلى خلفه، الأئمة أقسام، منهم مستور الحال، مستور الحال الذي لا يعلم منه فسق ولا فجور يصلى خلفه، والإمام العادل يصلى خلفه، أو الإمام الكافر لا تصح الصلاة خلفه بإجماع، إذا كان كافر كيف يكون كافر وإمام؟ يكون يفعل الشرك، يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يعتقد اعتقاد كفري ناقض الإسلام، هذا لا تصح الصلاة خلفه بالاتفاق، ومن صلى خلفه فإنه يعيد ولو بعد سنين طويلة، هذا الإمام الكافر. الإمام الثاني الإمام مستور الحال، هذا يصلى خلفه بالاتفاق ما يدرى عنه، لا يعلم منه بدعة ولا فجور. الإمام الثالث الإمام الفاسق غير ظاهر الفسق أو المبتدع الذي لا تظهر بدعته يصلى خلفه. الإمام الرابع إمام المبتدع الذي يدعو إلى بدعته، أو الإمام الفاسق ظاهر الفسق، هذا في تفصيل. إن كان يترتب على ترك الصلاة خلفه مفسدة يصلى خلفه، وإن كان لا يترتب فإن لم يجد غيره يصلى خلفه، فإن وجد غيره ولا يترتب فلا يصلى خلفه، وإذا صلى خلفه في هذه الحالة ففي صحة الصلاة خلاف بين أهل العلم، منهم من قال تصح ومنهم من قال لا تصح ومنهم من قال تصح مع الكراهة، والصواب الصحة، لكن لا ينبغي أن يصلى خلفه لأنه ينبغي الإنكار عليه وهجره حتى يتوب. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويرون جهاد الكفار معهم وإن كانوا جورة، ويرون الدعاء لهم بالصلاح والعطف إلى العدل، ولا يرون الخروج بالسيف عليهم ولا قتال الفتنة، ويرون قتال الفئة الباغية مع الإمام العادل إذا كانوا ووجد على شرطهم في ذلك.
نعم. ويرون، يقول مالك ويرون يعني أهل السنة والجماعة، جهاد الكفار معهم وإن كانوا جورة، معهم يعني مع الأئمة وولاة الأمور، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يرون الجهاد مع الأئمة ولو كانوا جورة يعني ظلمة، وكذلك الحج، يرون الحج معهم ويقيم الحج الإمام ولو كان فاسقا ولو كان جائرا، لهذا يقول الطحاوي في عقيدته والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر، من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. وقال الشارح: لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر، فلا بد من سائس يسوس فيهما ويقاوم العدو. وهذا المعنى كما يحصل بالإمام البر يحصل بالإمام الفاجر. الجهاد والحج يتعلقان بالسفر، ولا بد من سائس يسوس وقائد، وهذا يحصل بالإمام البر وفجوره على نفسه. يجاهد المسلمون معه ولو كان فاجرا، ويقيمون الحج معه ولو كان فاجرا، فجوره على نفسه. وهذا في مصلحة الجهاد، جهاد الأعداء وفجوره على نفسه، هذا هو الصواب، خلافا لأهل البدع من الخوارج والمعتزلة والرافضة. فإن الخوارج لا يرون الجهاد مع ولي الأمر الفاسق الجائر، يرون أنه كافر ويجب قتله وخلعه وإزالته من الإمامة. والمعتزلة يرون أنه خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر، فلا يصح الجهاد معه ولا الحج معه. والرافضة كذلك يرون أن لا يقام الجهاد إلا مع الإمام المعصوم وهو المهدي المنتظر، إذا خرج من السرداب ونادى منادى النساء يتبعوه هناك الجهاد، ولا الآن ما في جهاد. فتبين بهذا أن أهل السنة وهم أهل الحق هم الذين يرون الجهاد والحج مع ولي الأمر برا كان فاجرا، خلافا للخوارج والمعتزلة والرافضة. قال المؤلف رحمه الله: ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والعطف إلى العدل. يعني أهل السنة يرون الدعاء لولاة الأمور بالصلاح، يقول بالصلاح والمعافاة، بالصلاح والمعافاة والعطف إلى العدل، يعني الميل يدعون لهم بالصلاح وأن الله يوفقهم للعدل بين الرعية. قال المؤلف: ولا يرون الخروج بالسيف عليهم. لا يرون الخروج بالسيف عليهم، على من؟ على الأئمة ولاة الأمور، ولو كانوا فجارا فساقا ظلمة. لماذا؟ أليس إنكار المنكر واجب؟ إذا كانوا يفعلون المنكر فهل ينكر عليهم بالخروج عليهم؟ لا، لأن من شرط إنكار المنكر ألا يترتب عليه منكر أشد، والخروج على ولاة الأمور يترتب عليه منكر أشد وأعظم، لأنه يترتب على ذلك إراقة الدماء وانقسام المسلمين إلى حزبين، حزب مع الإمام وحزب مع من يقاتله، واختلال الأمن واختلال الأحوال، أحوال المسلمين الاقتصادية والزراعية والتعليمية والعسكرية والاجتماعية، تختل الأمور وتختلط الأمور وتختلف الكلمة ويتدخل الأعداء، كل هذه المفاسد، وتحصل الحروب الطاحنة التي تأتي على الأخضر واليابس، كل هذه مفاسد تترتب على الخروج على ولي الأمر بالسيف مثال. أما المفسدة الثانية وهي فجوره وظلمه، هذا مفسدة صغرى، فجوره على نفسه، وأهل العلم يبذلون النصيحة فإن قبلوا فالحمد لله، وإلا ما قبلوا فقد أدوا ما عليهم وانتهى الأمر، مفسدة صغرى. لكن الخروج مفاسد، ترتب مفاسد عظيمة، إقامة المصالح العظيمة التي الله تعالى علق بولاة الأمور مصالح عظيمة، استتباب الأمن وإقامة الحدود ورد المظالم وغير ذلك من المصالح. أما فجور ولي الأمر وفسقه فهو على نفسه، شيء خاص به، والنصيحة مبذولة من قبل العلماء فإن قبلوا فالحمد لله، وإن لم يقبلوا فقد أدوا ما عليهم. أما الخروج لا، لا يجوز الخروج، ولا تأليب الناس عليهم، ولا ذكر مثالبهم في المنابر وعيوبهم، كل هذا من شعار أهل البدع. ولما ذكر الثوار الذين ثاروا على عثمان رضي الله عنه أوجدوا له مثالب وعيوب وصاروا ينشرونها بين الناس، اجتمع الثوار وقتلوه بسبب المثالب، وهي ليست مثالب، نقموا على عثمان رضي الله عنه، جاءت تجمع سفهاء وفساق من الكوفة والبصرة ومصر وجاءوا إلى المدينة وأشاعوا عن عثمان رضي الله عنه، قالوا إنه فعل أشياء، وإنه خالف الشيخين قبله بكر وعمر، خفض صوته بالتكبير وأخذ الزكاة على الخيل وأتم الصلاة في السفر وفعل، وجعلوا ينشرون هذه ويجعلون معايب ونشروا بالناس حتى تألبوا عليه واجتمعوا وقتلوه، وحصل فتن وشرور. فلا يجوز الخروج على ولاة الأمور، ولا تأليب الناس عليهم، ولا ذكر مثالب وعيب، وإنما يدعى لهم بالصلاح والمعافاة، وتكون النصيحة سرية من أهل العلم سرا في الوقت المناسب والكلام المناسب. أما الخروج على ولاة الأمور هذا يترتب عليه هذه الفتن والشرور والحروب والطاحنة واختلال الأمن وانقسام الناس وتدخل الأعداء واختلال الكلمة وكون الناس شيعا وأحزابا, فاسد عظيمة. أما فسق ولي الأمر وجوره فهذا مفسدة صغرى ترتكب لدفع المفسدة الكبرى, وهذه قاعدة عند أهل العلم, إذا اجتمع مفسدتان كبرى وصغرى لا يمكن تركهما, نرتكب المفسدة الكبرى لدرء الصغرى لدرء المفسدة الكبرى, وإذا اجتمع مصلحتان كبرى وصغرى ولا يمكن فعلهما نفعل المصلحة الكبرى ونفوت المصلحة الصغرى. ولهذا قال المؤلف ولا يرون الخروج عليهم بالسيف عليهم, خلاف الخوارج فإنما الرجل يرون الخروج على ولي الأمر بالسيف إذا فسق ويقتلونه, وكذلك المعتزلة يرون الخروج على ولي الأمر كذلك بالسيف لأنه خرج من الإيمان, وكذلك الرافضة يرون الخروج عليه لا يرون الإمامة إلا الإمام المعصوم. فأهل السنة انفصلوا عن أهل البدع الخوارج والمعتزلة والرافضة. قال المؤلف رحمه الله ولا القتال في الفتنة, لا يرون القتال في فتنة, القتال في فتنة في الحروب التي لا يتبين فيها الأمر, لا يعرف فيها المحق من المبطل, مثل ما جاء في الحديث أنه يأتي في آخر الزمان فتن وحروب وقتال لا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل, يتقاتلون كل ما يدري مشتر. المقتول ما يدري لماذا قتل والقاتل ما يدري لماذا قاتل, هذا القتال في فتنة, لا يرى القتال في فتنة, بل يمسك الإنسان عن القتال ويلزم بيته ولا يشارك في رقة الدماء ولا يشارك في القتل. وجاء في الحديث في الأحاديث النهي عن الاشتراك في القتال في الفتنة, وأن الإنسان إذا رأى القتال في الفتنة إن كان ماشيا فإن عليه أن يقف, وإن كان واقفا عليه أن يقعد, وإن كان واقفا عليه أن يقعد ويكسر جفون سيفه حتى لا يشارك في إراقة الدماء, هذا القتال في الفتنة. الحديث يقول في النبي فيها القاعد فيها خير من القائم, والقائم خير من الماشي, والماشي خير من الساعي, يعني في القتال في الفتنة التي ما تبين الصواب فيها ولا يتبين المحق لا تشارك, عليك أن تعتزل. ولهذا اعتزل جماعة من الصحابة عليا ومعاوية في قتال أهل العراق وأهل الشام, منهم ابن عمر وأسامة بن زيد وسلمة بن الأكوع. سلمة بن الأكوع ذهب إلى البادية وتزوج وقال إن النبي أذن لي في البدو وترك الفريقين, وابن عمر كذلك لأنه لم يتبين لهم الصواب المحق هل هو علي أو معاوية, فاعتزلوا الفريقين وأرجعوا أمرهم إلى الله. ولهذا بسم بعض الناس مرجعة الصحابة, وأما جمهور الصحابة فتبين لهم أن الحق مع علي رضي الله عنه لأنه الخليفة الراشد, ولأنه هو الذي بايع أهل الحل والعقد, وأن أهل الشام هم الفئة الباغية لكن لا يدرون أنهم بغاة, يظنون أنهم على الحق. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. فعلي هو خليفة, هو الخليفة الراشد, وأهل الشام بغاة يجب عليهم أن يبايعوا, لكن علي ومعاوية لا يدرون أنهم بغاة, يقولون يطالبون بدم عثمان وهو وليه. فعلي ومن معه مجتهدون لهم أجر الصواب ولا أجر الاجتهاد, ومعاوية ومن معه مجتهدون لهم أجر الاجتهاد وفاتهم أجر الصواب. والدليل على أن علي هو المصيب قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار تقتله الفئة الباغية, قتله جيش معاوية, ودليل على أن كل منهم مجهد وكلهم مسلمون ولم يخرجوا عن دائرة الإسلام كما يقول الخوارج المعتزلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن بن علي إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين, فأصلح الله به بين فئة أهل الشام وأهل العراق. لما قتل والد علي وبويع الحسن مضى 6 أشهر تنازل عن الخلافة لعلي رضي الله عنه تنازل لمعاوية رضي الله عنه بشروط حتى تحقن الدماء, فتحققت فيه نبوة النبي صلى الله عليه وسلم قول إن ابن هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. المقصود أن القتال في فتنة هي التي لا يتبين فيها الصواب المحق من المصيب, هي التي جاءت فيها الحديث أن الإنسان يمسك وأن يكسر جفون سيفه وأن لا يشارك, وأن الفتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي. ولهذا قال المؤلف ولا يرى القتال في الفتنة, يعني أهل السنة والجماعة ويرون قتال الفئة الباغية مع الإمام العدل. الفئة الباغية الذين خرجوا على الإمام، يخرجون على الإمام وينقمون عليه، ينكرون عليه، يخرجون على الإمام، هؤلاء الإمام يرسل إليهم من يكشف شبهتهم ويبين لهم ويجيب عن أسئلتهم، فإن قبلوا فالحمد لله، وإن لم يقبلوا قاتلهم، ويقاتله المسلمون يقاتلون معه الفئة الباغية، لأن هذه الفئة أرادت أن تشق عصا الطاعة وتفرق المسلمين، وهم غير الخوارج. الخوارج وكذلك الخوارج من باب أولى يقاتلون. الخوارج يقاتلون، إذا خرجت الخوارج على الإمام يقاتلهم الإمام ويقاتل المسلمون. وكذلك البغاة، البغاة غير الخوارج، البغاة قوم لهم شبهة خرجوا على الإمام يريدون منه أشياء، إما أن ينكروا عليه بعض الأشياء أو يطلبون أشياء، فهؤلاء تكشف الشبهة، يرسل الإمام لهم ما يكشف شبهتهم، فإن قبلوا فالحمد لله، وإن أصروا على الخروج قتلوا ويقاتلوا المسلمين معه، لأنهم بغاة أرادوا أن يشقوا عصا الطاعة ويفرقوا بين المسلمين ويفرقوا كلمة المسلمين. ولهذا قال المؤلف ويرون قتال الفئة الباغية مع الإمام العدل إذا كان وجد على شرط في ذلك. نعم، طحاوي بيّن أن الخروج على ولاة الأمور فيه مفاسد، قال وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل، فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم. هذا كلام ابن العز شرح الطحاوية. نعم،
قال رحمه الله تعالى ويرون الدار دار الإسلام لا دار الكفر كما رأته المعتزلة، ما دام النداء بالصلاة والإقامة ظاهرين وأهلها ممكنين منها آمنين.
نعم، يقول المؤلف ويرون على السنة والجماعة أن الدار دار إسلام لا دار كفر، يعني الدار التي يحكم فيها الإمام ولو كان جائرا ظالما فاسقا، يرون الدار دار إسلام لا دار كفر، والبلاد بلاد مسلمين، خلافا للمعتزلة. فالمعتزلة يرون أنه إذا كان ولي الأمر جائرا ظالما أو فاسقا فالبلاد غير بلاد مسلمين، دار غير دار إسلام، الدار دار كفر، لأنهم يرون أن الإمام الفاجر أو الجائر خرج من الإيمان. وكذلك الخوارج يرون أن الدار دار كفر لأنهم يرون وجوب خلعه وقتله. وكذلك الرافضة ما يرون الدار دار الإسلام ولا يرون المسلمين مسلمين، ما في إسلام إلا بالإمام المعصوم عندهم الذي دخل سرداب سامرة في العراق سنة 60 و200 ولم يخرج إلى الآن، إذا خرج ونادى مدى من السماء صار الدار دار إسلام وصار الإمام هو المعصوم. فأهل السنة انفصلوا عن الرافضة والخوارج المعتزلة، فيرون الدار دار إسلام لا دار كفر ولو كان الإمام عنده جور وفسق، خلاف المعتزلة. قال المؤلف ما دام النداء بالصلاة والإقامة بها ظاهرين وأهلها ممكنين منها آمنين، يعني ما دام في أذان وصلاة والناس يتمكنون من إقامة الصلاة وإقامة الأذان آمنون، فالدار دار إسلام ولو كان الإمام عنده بعض الفسق بعض الجو. قال الشوكاني في السيل الجرار الاعتبار بظهور الكلمة، فإن كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإسلام بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره إلا لكونه مأذونا له بذلك من أهل الإسلام، فهذه دار الإسلام ولا يضر ظهور الخصال الكفرية فيها لأنها لم تظهر بقوة الكفار ولا بصولتهم، وإذا كان الأمر بالعكس فالدار بالعكس. هكذا يرى الشوكاني، يرى الشوكاني أن العبرة هل الدار دار إسلام أو دار كفر، يقول العبرة بظهور الكلمة، إذا كانت الكلمة ظاهرة للمسلمين فهي دار الإسلام، وإذا كانت الكلمة غير ظاهرة كلمة الإسلام فهي دار كفر. نعم،
قال رحمه الله تعالى ويرون أن أحدا لا تخلص له الجنة وإن عمل أي عمل إلا بفضل الله ورحمته التي يخص بهما من يشاء، فإن عمله للخير وتناوله الطاعات إنما عن فضل
عن فضل الله
الذي لو لم يتفضل به عليه لم يكن لأحد على الله حجة ولا عتب،
يعني لا عتاب ولا عتب. نعم،
كما قال الله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقال يختص برحمته من يشاء.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله ويرون، يعني أهل السنة والجماعة، أن أحدا لا تخلص له الجنة وإن عمل أي عمل إلا بفضل الله ورحمته التي يخص بها من يشاء، فإن عمله للخير وتناوله الطاعات إنما كان عن فضل الله الذي لو لم يتفضل به عليه لم يكن لأحد على الله حجة ولا عتب. يعني يقول إن أهل السنة يرون أن الجنة أن الإنسان لا يدخل الجنة بعمله وإنما يدخلها برحمة الله حتى ولو عمل أي عمل، ولو كان عمل الليل والنهار فدخله الجنة برحمة الله لا بعمله. يقول المؤلف قال إلا بفضل الله ورحمته، يرون أن أحدا لا تخلص له الجنة بعمله إلا بفضل الله ورحمته التي يخص بها من يشاء. قال فإن عمله للخير وتناوله للطاعات إنما كان عن فضل الله واللي من عليه، إنما كان عن فضل الله الذي لو لم يتفضل به عليه لم يكن لأحد على الله حجة ولا عتاب. ثم استدل بقوله تعالى كما قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. لولا فضل الله ورحمته ما حصلت لك تزكية بالعمل الصالح. وقال سبحانه ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إذن الله هو الذي من عليك بالعمل الصالح، لولا فضل الله لحصل اتباع للشيطان. وقال سبحانه يختص برحمته من يشاء، يختص برحمته من يشاء بفضله وإحسانه، يخص بها المؤمنين الرحمة الخاصة، ويخذل الكافرين عدلا منه وحكمة. إذن دخول الجنة، المؤمنون يدخلون الجنة، المؤمنون كلهم في الجنة، لكن يدخلون الجنة بأي شيء؟ برحمة الله لا بالعمل، لكن العمل سبب للرحمة. فمن جاء بالعمل وهو السبب نالته الرحمة فدخل الجنة، ومن لم يأتي بالعمل لم تناله الرحمة فلا يدخل الجنة. فدخول الجنة برحمة الله والعمل سبب، وبالأعمال يتقاسم المؤمنون الدرجات في الجنة، درجات عالية، يتقاسمون الدرجات بأي شيء؟ بأعمالهم. ودخول برحمة الله، دخولهم الجنة بالعمل والعمل سبب، وتقاسم الدرجات بالأعمال. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة برحمة الله، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، كان الأولى بالمؤلف أن يأتي بالحديث، قال عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. هذا الحديث نص في الموضوع، ينبغي المؤمن أن يأتي به لكن ما أتى به. والدليل على أن الأعمال سبب قول الله تعالى أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون، الباء سببية بسبب. وقد غلط في الجمع بين النصوص المعتزلة، وغلط في ذلك الأشاعرة. فالمعتزلة يقولون إن العمل ثمن للجنة وعوض الجنة، ويجب على الله أن يثيب المطيع ويستحق الثواب على الله كما يستحق الأجير أجرته، فغلطوا فقالوا عكسوا، قالوا الباء ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، قال باء للعوض، ادخلوا الجنة عوضا عن أعمالكم. وقال وفسروا قال لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، يعني لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. هذا الحديث لا يناسب المعتزلة، ولهذا أغمضوا أعينهم عنه وأخذوا بقوله تعالى يدخل الجنة بما كنتم تعملون. وأما الشاعرة الجبرية فأنكروا الأسباب، قالوا العمل ليست سبب، فالله تعالى يدخل الجنة بمشيئته، مجرد المشيئة والإرادة من دون سبب. واستدلوا بحديث مثل حديث أن الله تعالى قبض قبضه وقال هؤلاء الجنة ولا أبالي، وقبض قبضه وقال هؤلاء بالنار ولا أبالي. قال الأعمال ما هي بسبب، الأعمال لا قيمة لها، بمجرد اقتران فقط، وإلا فدخول الجنة بالمشيئة الإلهية، لأنهم يكونون أسباب والطبائع والغرائز، عكس المعتزلة. المعتزلة قالوا بل الدخول الجنة بالعمل، والعمل عوض وثمن للجنة، ويجب على الله أن يثيبه، لهذا هذا عمله، لا بد أن يأخذ العوض، هكذا يقولون. وأهل الجنة وأهل السنة فصلوا، قالوا دخول الجنة برحمة الله لا بالعمل، لكن العمل سبب، فمن جاء بالسبب نالت الرحمة، ومن لم يأتي بالسبب لم تنال الرحمة. فدخول الجنة برحمة الله والعمل سبب، وبه يتقاسم الناس الدرجات، فالسابقون المقربون في الدرجات العليا، والمقتصدون أقل منهم، والظالمون لأنفسهم اللي قد يعذبوا في النار يدخلون أقل منهم، وهكذا. والباء في الحديث لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، باء العوض، أي لا يدخل أحدكم الجنة عوضا عمله. والباء التي في الإثبات دخول الجنة بما كنتم معلوم، باء السببية، هذا هو الصواب الذي دلت عليه النصوص والذي قره أهل الحق أهل السنة والجماعة. نعم.
قال رحمه الله: ويقولون إن الله عز وجل أجل لكل حي مخلوق أجلا هو بالغه، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
نعم.
وإن مات أو قتل فهو عند انتهاء أجله المسمى له، كما قال عز وجل: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم.
يعني قال والفعل، ويقولون يعني أهل السنة والجماعة، إن الله أجل لكل حي مخلوق أجلا هو بالغه، يعني كل إنسان قدر أجله، واستدل بالآية: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذن كل إنسان له أجل، لا يتقدم ولا يتأخر. قال المؤلف: وإن مات أو قتل فهو عند انتهاء أجله المسمى له. كل من مات انتهى أجله، تمت المدة التي كتبها الله له، توفى عمله، سواء كان مات على فراشه أو مات بالقتل أو بغير ذلك، أو مات بالغرق أو بغير ذلك، كل من مات فقد مات بأجله الذي قدره الله المسمى. استدل المؤلف بقوله تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لما قال المنافقون حين تخلفوا عن النبي في غزوة أحد، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو طاعنا ما قتلوا، قال المنافقون للذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم راحوا إلى أحد وقتلوا هناك، لو طاعونا وبقوا في المدينة ما قتلوا، نحن الآن سلمنا، وهؤلاء خرجوا من المدينة إلى أحد فقتلوا، ولو طاعونا حينما نصحناهم وقلنا لا تخرجوا لما قتلوا، رد الله عليهم. قال الله: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. الموت محدد، لا يتقدم ولا يتأخر، وما تدري نفس بأي أرض تموت. أنتم لو كنتم في بيوتكم وقد كتب الله لكم أن تموتوا في أرض معينة، لا بد أن تبرزوا وتخرجوا إلى المكان الذي تموتون فيه. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. في الآية الأخرى يقول تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فهذه المسألة وهي الذي قرر المؤلف، وهي أن الله تعالى أجل لكل حي مخلوق أجلا، هذه المسألة مسألة دلت عليها النصوص واضحة، أن كل إنسان له أجل، وكل من مات مات بأجله. ويدل على ذلك أن الله تعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، الأجال والأرزاق والحياة والموت والعز والذل والسعادة والشقاوة والعجز والكيس والرطب واليابس، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، كله مكتوبه. وكذلك كتب الإنسان حينما يكون في بطن أمه، إذا مضى عليه 40 أربعة أشهر، 40 ثم 40 ثم 40، في حديث عبد الله مسعود يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد، يكتب الرزق والأجل. ماذا يكون أجله؟ هل يموت صغيرا في بطن أمه، يموت في بطن أمه، أو يموت بعد الولادة طفلا، أو يموت شابا صبيا، أو يموت شابا، أو يموت كهلا، أو يموت شيخا، يموت بأي شيء، يموت بالغرق أو بالحرق أو بحادث أو على فراشه أو فجأة، كل هذا مكتوب، مكتوب الأجل. قال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وسواء مات أو قتل فهو عند انتهاء أجله، انتهت المدة التي كتبها الله، خلاف المعتزلة. المعتزلة القائلين بأن من قتل مات قبل أجله، ولو لم يقتل لعاش، وقالوا له إن له أجلان، أجل لو لم يقتل وأجل لو قتل، وهذا باطل. قال الله تعالى رد عليهم: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فهذه المسألة بين المؤلف فيها عقيدة السنة والجماعة، وأراد الرد على المعتزلة القائلين بأن من قتل فقد مات بغير أجله، وهذا باطل. فمن مات مات بأجله، سواء بالقتل أو بغيره أو بأي سبب، تعددت الأسباب والموت واحد، والأجل مكتوب، والرزق والأجل قرينان، ما دام الأجل باقيا فالرزق باقي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن الله تعالى يرزق كل حي مخلوق رزق الغذاء الذي به قوام الحياة، رزق الغذاء الذي به قوام الحياة، وهو يضمنه الله لمن أبقاه من خلقه، وهو الذي رزقه من حلال أو من حرام،
وهو الذي رزقه من حلال أو من حرام، يا الله،
وهو الذي رزقه من حلال أو من حرام، وكذلك رزق الزينة الفاضلة عما يحيا به.
نعم. يقول مولى الرحمن: وإن الله تعالى، يعني يعتقد أهل السنة إن الله تعالى يرزق كل حي مخلوق رزق الغذاء ورزق الزينة. رزق الغذاء الذي يقوم به البدء والحياة، وما يضمنه الله لمن أبقاه من خلقه، ورزق الزينة ما زاد عن ذلك. فالله تعالى هو الذي يرزق كل حي مخلوق رزق الغذاء الذي هو الذي يقوم به البدن، ما يقوم هذا بالأكل، ورزق الزينة الزيادة، الزيادة عن الحاجة من الفاكهة فواكه وغيرها، الفواكه والحلويات والشيء زيد عن الرزق الذي يقوم به الأود. رزق الغذاء ما يقوم به أوده، يعني أكل غذاء حبوب أو خبز، هذا رزق الغذاء لا بد يقوم به البدن، يرزقه الله. ورزق الزينة ما زاد على ذلك، زيادة في الأكل، خضروات وفواكه وحلويات ومشروبات، هذا رزق الزينة، الله تعالى يرزق هذا وهذا، وسواء كان من حلال أو من حرام، فالله هو الذي يرزق. بعض الناس يرزق الله الحلال، بعض الناس يرزق الله الحرام، يتعامل بالربا، هذا رزقه وقدر الله أن يكون رزقه من حرام، من حلال أو من حرام، خلاف المعتزلة القائلين بأن الذي يأكل الحرام لم يرزقه الله، الحرام يقول ليس من رزق الله، وإنما رزق الله الحلال. طيب من الذي قدر له هذا؟ هل من خلق غير الله يرزق؟ وهذا من جهلهم وضلالهم. والصواب أن الله تعالى يرزق كل حي حلالا أو حراما، كله قدره الله، والعبد هو الذي باشر وكسب واختار الرزق الحرام، تتعامل بالربا فرزق الله رزق حراما، أو السرقة أو الغش أو الخداع أو جحد ديون الناس، كل هذا من رزق الحرام، نسأل الله السلامة والعافية. والصواب أن الله تعالى هو الذي يرزق هذا وهذا، المطيع والعاصي، كما أن الله خلق هذا وهذا، قدر لهذا رزقا حلالا وقدر لهذا رزقا حراما. نعم.
ويؤمنون بأن الله تعالى خلق الشياطين توسوس للآدميين ويخدعونهم ويغرونهم، وأن الشيطان يتخبط الإنسان.
نعم. قال: ويؤمنون، يعني أهل السنة والجماعة، بأن الله تعالى خلق الشياطين توسوس للآدميين ويخدعونهم ويغرونهم، هذا عقيدة أهل السنة والجماعة. الله تعالى خلق شياطين، قال تعالى: الشياطين الإنس والجن، والشيطان هو المتمرد من كل صنف، فالجن فيهم شياطين، شياطين الإنس والجن، والإنس فيهم شياطين، شياطين الإنس والجن، يحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وكذلك الدواء فيها شياطين، ولهذا قال النبي: الكلب الأسود شيطان، فالشيطان هو المتمرد. فالجن من آمن منهم لا يسمى شيطان، ومن كفر يسمى شيطان، فالشياطين هم الكفر من الجن، وكذلك المتمرد من الإنس يسمى شيطان، والمتمرد من الحيوان يسمى شيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة ولا يمرن أحدا بين يديه، فإن أراد أحد أن يمر بين يديه فليدفع، فإنما فليقاتل، فإنما هو شيطان، سمى شيطان لأنه متمرد أراد أن يمر بين يديه. والكلب الأسود شيطان، فالشيطان هو المخرج عن طول، المتمرد من الجن أو من الإنس أو من الدواب، فالله تعالى خلق الشياطين توسوس الآدميين، المراد الشياطين الجن هنا، توسوس الآدميين وتخدعهم وتغرهم. أما شيطان الإنس فهو بالكلام، يزين بالكلام، والشيطان الجن يزين بالوسوسة. والدليل على ذلك قوله تعالى: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم. ومن أنكر الجن والشياطين كفر، لأنه مكذب لله. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال سبحانه: يا معشر الجن والإنس. قال تعالى: الشياطين الإنس والجن. فمن أنكر الشياطين والإنس والجن فقد كفر، لأنه مكذب لله، كذب للقرآن. قال أخبر أن في الجن أن هناك شياطين الإنس والجن، وأخبر أن الجن ثقل، وأنكر الجن أحد الثقلين. وكذلك توسوس من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فمن أنكر أن الشياطين توسوس فقد كفر، لأنه مكذب لله، لكن لا بد من إقامة الحجة عليه. أخبر الله الناس أن هناك من يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، فوسوس فهم صنفان: اللي يوسوسون من الجنة والناس. من الجن هذا يجري من آدم مجرى الدم ويوسوس، وما وسوسة الإنس بالتزيين، يزين له ويحث على الباطل ويحث على البدع، يزين لها الباطل، هذه وسوسة الإنس. وأما الجن يوسوس في داخله، في داخل جسمه. إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم. فلا بد من الإيمان بها، أن الله تعالى خلق شياطين من الجن والإنس توسوس الآدميين ويخدعونهم ويغرونهم. فمن أنكر ذلك فإنه بين له الأدلة، فإن أصر كفر، لأنه مكذب لله. قد أخبر الله عن الجن، وأخبر الله عن الشياطين، وأنها توسوس، نص القرآن أنها توسوس في صدور الناس من الجنة والناس،
وأن الشيطان يتخبط الإنسان.
نعم، هذا أيضا من عقيدة السنة والجماعة، أن الشيطان يتخبط الإنسان. والدليل على قول الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس مصروع. وهذا فيه بيان أن أكلة الربا يبعثون يوم القيامة مجانين صرعى، يقومون يوم القيامة كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الله أثبت أن الآدم يتخبطه الشيطان، وأنه يكون فيه مس، خلافا لمن أنكر الصرع ودخول الجن الإنسي من المعتزلة وأهل البدع. أهل البدع والمعتزلة يقولون: ما يمكن يدخل الجن في الإنسي، وأنكر الصرع والمس، فقالوا هذه أمراض، وهذه أشياء تتعلق بالدماغ وتتعلق بالأمزجة، وليس هناك جن يدخل الإنسان. هذا المعتزلة وأهل البدع. وهذا باطل بالنص والعقل. وهم الآن اعتمدوا على عقولهم، لو معتزل يعتمدوا على العقل. لماذا لا يدخل الجن الإنسي؟ قالوا: عقلا ما يمكن، لا يمكن يدخل جسم في جسم وبدن في بدن، هذا مستحيل. اعتمدوا على عقولهم. وأهل السنة يردون عليهم بالنص، بالعقل، بالنقل والعقل. أما النص فقول الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. إذن أخبر أن أكلة الربا يقومون كأنهم مجانين، مثل الذي يتخبطه الشيطان المس. إذن الله أثبت أن الآدمي يتخبطه الشيطان بسبب المس، يكون فيه مس. الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. مجري من آدم مجرى الدم معناه أنه يدخل البدن. والدليل الثالث قول الله تعالى: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، فأخبر أنه يوسوس في صدور الناس. وأما الدليل العقلي فلا مانع من دخول بدن في بدن، الممنوع أن يكون بدن كثيف في بدن كثيف. البدن الثقيل نعم لا يدخل البدن الثقيل، لكن البدن الخفيف اللطيف يدخل في البدن الثقيل، مثل الماء، هذا بدن خفيف لطيف يدخل في العروق، ومثل الدم في العروق، ومثل النار خفيف، بدن خفيف تسري في الفحم، فكذلك الجني روح خفيفة تدخل في بدن الإنسي لا مانع. فهذا الرد العقلي عليه. ويقول ما مستحيل يدخل بدن في بدن. نقول نعم هذا البدن الكثيف ما يدخل بدن الكثيف. البدن الخفيف اللطيف يمكن. هذه أمثلة الآن. النار بدأ جسم خفيف اللطيف تسري في الفحم والدم يسري في العروق لا مانع من ذلك. فكذلك الجني لطيف روح ليس بدن الكثيف هو يدخل في بدن الإنس. هذه أدلة عقلية ونقية كلها الرد على المعتزلة والبدع. وتجدون في بعض القنوات الفضائية من ينكر هذا ويقول لا ما يمكن ما يمكن يدخل الجن في الإنس. يقول احنا نؤمن بوجود الجن لكن لا نؤمن بأنهم يدخلون الإنس. يقول هذا باطل. نؤمن بوجود الجن ونؤمن بدخول الإنس. وأيضا هذا فيه يكذب هذا الواقع والمحسوس. الواقع والمحسوس هذا الناس يشاهدون هذا ويعلمون أن الجني يتلبس بالإنس ويصرعه ويتكلم على لسانه. قد يكون هذا الإنس هذا عامي ثم يتكلم على لسانه بلغة أجنبية ما يعرفه اللغة. هو كيف يتكلم ساعات يتكلم بلغة غير لغته لأن الجني اللي تلبس به له لغة أخرى. وهذا واضح ومحسوس ويدركه الناس. جاء ما يدل على هذا والعلماء أثبتوا هذا. كان الشيخ الإسلام رحمه الله يقرأ على المصروع ويخرج وكذلك الإمام أحمد. وكان إذا كان خفيف يرسل إليه نعلة أو حذاء فيخرج أو عصا. وقرأ مرة الشيخ رحمه الله الشيخ الإسلام على مصروع قال أخرج الجن. فقال أخرج كرامة للشيخ. قال أخرج طاعة لله. فخرج. فهذا محسوس واقع. المعتزلة وكذلك معتزلة العصر تبعوا المعتزلة القدامى فأنكروا دخول الجن الإنس. وهذا باطل شرعا وعقلا. والأدلة كما سمعتم الشرعية والعقلية كلها تبطل هذا القول. وكذلك الحس. الحس دخول الجن الإنس هذا واقع شرعا وعقلا وحسا ومشاهدة. والناس يحسون بهذا ويشاهدونه. نعم.
ثم قال رحمه الله وأن في الدنيا سحرا وسحرة وأن السحر استعماله كفر من فاعله واعتقد له نافعا ضارا بغير إذن الله.
نعم. يقول المؤلف وأن يعني أهل السنة يعتقدون أن في الدنيا سحرا وسحرة وأن السحر استعماله كفر من فاعله واعتقد له نافعا ضارا بغير إذن الله. الدنيا فيها سحر وسحرة ولا شك في هذا. والدليل على هذا ما ذكر المؤلف دليل ما أتى إلا بسطر واحد لكن الدليل من القرآن واضح. قال الله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الله تعالى أخبر أن الشياطين يعلمون السحر إذا موجود السحر. والله تعالى أخبر عن السحرة في زمن موسى سحرة فرعون وقال الله تعالى سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم نص القرآن. من أنكر السحر فقد كذب الله. سحرة فرعون لما أرسل الله موسى إلى فرعون وأتى بالعصا جمع السحرة وطلب من موسى المواعدة يكون يوم قال موعدكم يوم الزينة ويعشرون الصبح. سمع الناس في صعيد واحد في صحراء مد البصر وفرعون جمع السحرة وكان السحر منتشر في زمانهم ووصلوا إلى حد كبير. جمع السحرة من أهل مملكته قال يأتوك بكل ساحر عليم يعني عنده علم عنده معرفة وتمكن من السحر. فاجتمع السحرة وبذلوا جهدهم حتى يحصلوا على الحظوة من فرعون وعلى الجائزة. قالوا أين لنا أجر إن كنا نحن الغالبين تعطينا أجر. قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين. زيادة حظوة وجوائز وبذلوا جهودهم. فلما اجتمع الناس في صعيد واحد أتوا بما عندهم في الوادي امتلأ الوادي حيات وعقارب. أتوا بحبال وعصي وجعلوا فيها الزئبق وجعلت تتلوى وسحروا أعين الناس فصار الناس يرون الوادي مد البصر كله حيات وعقارب وخيف، حتى موسى مع جلالته أوجس في نفسه خيفة، الله أوجس في نفسه خيفة موسى عليه الصلاة والسلام، يعني منظر مخيف، صحراء مد البصر كلها حيات وعقارب تتلوى وتتحرك وتنتقل فوق وتحت. قال الله لموسى لا تخف إنك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك، هذه آية من آية الله، عصا جعلها لموسى، إذا أخذها بيده صارت عصا، وإذا وضعها صارت حية، وإذا أخذها صارت يدا عصا، وإذا وضعها صارت حية، فوضعها فصارت حية عظيمة، فالتقمت جميع ما في الوادي، تلقف وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر. إذا السحر موجود، فمن أنكر السحر فقد كفر، لأنه مكذب لله، خلاف المعتزلة الذين أنكروا السحر والسحرة وقالوا لو أثبتنا السحر والسحرة لكان في هذا إبطال لأدلة المرسلين الرسل وحججهم وبراهينهم، ولا نعرف الساحر من الرسول، الساحر يأتي بخوارق والرسول يأتي بخوارق، ما نعرف هذا من هذا، فأنكروا السحر وهذا باطل، والنصوص من كتاب الله وسنة رسوله كلها تدل على وجود السحر والسحرة. والسحر نوعان، له حقيقة وله خيال. النوع الأول له حقيقة، وهو أنه يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه، قد يقتل السحر، قد يموت الشخص إذا سحر يقتل، وقد يمرض، وقد يفرق بينه وبين زوجته وبينه وبين أحبته، يعني يسحر فيكره الزوجة إلى زوجها حتى تراه في منظر قبيح، ويكره الزوجة حتى تراه في منظر قبيح فيفترقان، وبالعكس قد يجمع بينهم، يحبب المرأة إلى زوجها ويحبب المرأة الزوجة إلى امرأته، وهنا نوع السحر التولة، في سحر يحبب ويجمع، وسحر يفرق، وسحر يقتل، وسحر يمرض. فالسحر في اللغة ما خفي ولطف سببه، وسمي السحر سحرا لأنه يقع خفيا في آخر الليل، وشرعا عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه. والسحر منه ما هو حقيقة، قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد، ولولا أن للسحر حقيقة لما أمر الله بالاستحاثة منه. ومنه ما هو سحر، قال الله تعالى كما السحر يؤثر في العيون فقط، قال الله تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فالساحر يخيل، يسحر عيونك حتى ترى الشيء على غير حقيقته، يسحر المرأة فترى زوجها في أقبح صورة، ويسحر الزوج فيرى زوجها في أقبح صورة، أو يراه مرعب يخاف منه ما يريد أن يقابله، هذا من السحر. وكذلك أيضا يحبب المرأة إلى زوجها ويحب الزوج إلى امرأته أو يفرق بينهما، كل هذا من أنواع السحر. ومن الخيال السحرة فرعون، قال يخيل إليه من سحر أنا تسعى، وهي لا تسعى، وقد يخيل إليك الآن السحر الساحر، يخيل إليك أن يأتي مثلا الإبريق والفناجيل عندك، يأتي السحر ويجعلها دجاج تسير أمامك وهي ليست دجاج، وقد يخيل إليه أيضا كما حصل من بعضهم أنه أتى أنه سحر أعين الناس وصار يخيل عنده بعير، يخيل لهم أنه يدخل من فم البعير ويخرج من دبوله، ويدخل من دبوله ويخرج من فمه، وهو في الواقع حوله، لكن العيون مسحورة، سحر أعين الناس يخيل إلى مسحرهم أنها تسعى. ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن السحر خيال وليس له حقيقة، والصواب أنه منهما حقيقة قسمان ومنهما خيال، الدليل على له الحقيقة ومن شر النفاثات في العقد، وقول الله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، في أنه يضر إذا أذن الله، وما هم بضارين به، والسحر لا يضر إلا إذا قدر الله ذلك لحكمة بالغة، والساحر حكمه شرعا القتل ضربة بالسيف من قبل ولاة الأمور، ليس الناس يقومون على الحد إلا تكون المسألة فوضى، لكن هذا يرفع إلى ولاة الأمور، إذا ثبت المحكمة الشرعية عند الحاكم الشرعي أنه ساحر يحكم عليه بالقتل وينفذ ولاة الأمور. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث حد الساحر ضربة بالسيف صح عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى عماله أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحل. وصح عن حفصة أنها أمرت بجارية أم المؤمنين، بجارية لها سحرتها فقتلت. صح عن جندب أنه قتل ساحرا كان يلعب عند الخليفة، ساحر يلعب عند الخليفة ويخيل للناس أنه يقطع الرأس ويعيده ويقطع الرأس ويعيده، فجاء جندب رضي الله عنه ودخل بيته واشتمل على سيفه، فجاء فلما جاء الساحر على عادة يلعب ويخيل للناس أنه يعمل أنه يقطع الرأس ويعيده، قام وقتله وقال يعيد رأسه إن كان صادق، قال يعيد رأسه. هذا صحابي جليل، لكن الخليفة يعني غضب عليه ويعني سجله، لكن هذا صحابي جليل، الصحابي عامل بنفسه لأنه صحابي وله مكانته، ولكن ليس كل أحد من الصحابة، ما يمكن يجرى أحد على هذا. الصحابة لهم منزلتهم ويقدرهم الخلفاء وغيرهم ولا يلحقهم من بعدهم، فلهذا تصرف هذا التصرف وقتله رضي الله عنه. لكن الإنسان لا يسأله، ليس له أن يتصرف وليس له أن يقتل أحد ولا أن يفعل شيء من هذا، إنما يرفع إلى ولاة الأمور وينظر للمحكمة إلى الحكم الشرعي، فإذا ثبت إنه يقام عليه الحد. فالساحر حده القتل، وهل يكفر الساحر أو لا يكفر؟ قيل إنه لا يكفر وقيل يكفر، والصواب أن السحر الساحر إذا كان سحره إذا كان الساحر له صلة بالشياطين ويأخذ عن الشياطين فإنه يكفر، لأنه لا بد أن يقع في الشرك، لا بد أن يقع في الشرك. فهناك الساحر الذي يتصل بالشياطين، هناك خدمة متبادلة، خدمة بين الجني وبين الساحر، فالجني يطلب من الساحر أن يخدمه بالشركيات التي تقرب إليه، يدعوه من دون الله، أو مثلا يقدم له البخور يناسبه، أو يذبح له من غير الله، يقع في الشرك الساحر. ثم يخدمه الجني يستجيب لمطالبه، إذا أمره أن يخرج من الجن من شخص يخرج حتى يأخذ مال هذا الساحر يخرج، أو أمره أن يلطم أحد لطمه، أو يسرق لهم أشياء، أو يأتي له بطيب، بعض السحرة يأتي لهم بطيب، يأتي لهم بأطياب يسرقها من أمكنة في الهند وفي غيرها، وهذا معروف أنه يفقد أنواع من الطيب تأخذها الشياطين وهكذا. فالمقصود أن الساحر الذي يتصل بالشياطين هذا كافر لا شك في هذا، ولكن هناك سحر لا يتعلق صاحبه بالشياطين، وهو أن يكون الشخص يعمل أدوية يزعمون أنه يعالج الناس لكن لا يتصل بالشياطين، يعمل أدوية حتى يعني يحصل على المال، يأتي لهذا يعالج هذا يعطيه مثلا أصبع أنواع من الأصبع، هذا أحمر وهذا أصخر وهذا استعمله دهون وهذا استعمل استنشاق وهذا استعمل الشرب وهكذا، ويأخذ أموال الناس بالباطل، هذا سحر لا يتصل صاحبه بالشياطين. والأئمة الثلاثة مالك وأحمد أبو حنيفة يرون كفر الساحر، وقال الشافعي مطلقا للحديث من سحر فقد أشرك، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان ولكن الشياطين كفروا وعلموا الناس السحر ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلق من نصيب، هذه أدلة تدل على كفر الساحر. وذهب الإمام الشافعي إلى التفصيل وقال إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر كفر، وإن وصف ما لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته كفر، وإن لم يعتقد إباحته فقد ارتكب محرما وكبيرة. فالشافعي يقول متى يكفر؟ يقول إذا كان في سحره كفر يكفر، وإذا كان ما في سحره كفر يعني أدوية ويسقي أنواع من الأشربة أو كذا وأنواع من العلاج ما فيها كفر ولا فيها اتصال بالشياطين، يقول الشافعي لا يكفر، إذا كان ما في سحر كفر لا يكفر، إن كان في سحر كفر كفر، وإن كان ما فيه كفر إن اعتقد إباحته كفر، لأن استحل أمر معلوم من ذنبه، وإن لم يعتقد إباحته فقد ارتكب محرما وضرورة. وعند النظر والتأمل ليس هناك خلاف بين الأئمة الثلاثة وبين الشافعي، لأن كل من الشافعي والأئمة الثلاثة متفقون على أن الساحر الذي يتصل بالشياطين كافر، وذلك أن السحر ينقسم إلى قسمين، سحر يتصل صاحبه بالشياطين وهذا كافر بالاتفاق. والنوع الثاني سحر، سحر الأدوية والتدخينات وسقي أشياء تضر لا تصاحبه بالشياطين، هذا إن كان يستحل، هذا يستحل إذا الناس وأكل مال من باطل كفر لأنه مستحل لأمر معلوم بالدين الضرورة. إن كان لا لا يستحل، بس غلبته نفسه وهو الشيطان والطمع والجشع يأكل أموال الناس ويعلم أنه حرام، فهذا مرتكب الكبيرة. نعم. المؤلف يقول أن السحر استعماله كفر وتعلمه وتعليمه كفر، تعلم السحر وتعليمه كفر، تعلمه وتعليمه كفر. قال الله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني فلا تكفر بتعلم السحر. القرآن دل على أن تعلمه وتعليمه كفر. المؤلف يقول كفر من فاعله معتقدا له نافعا ضارا بغير إذن الله. قال الله تعالى وما هم بضارين به من حين إلا بإذن الله. نعم.